نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بأمة اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. قال الإمام: ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم أنهم قيل لهم وهم مع نبيهم والوحي ينزل عليهم من الله تعالى: ادخلوا هذه القرية. قال قتادة وابن زيد والسدي وابن جرير وغيرهم: هي قرية بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي هنيئا واسعا، وادخلوا الباب سددا. قال السدي: هو باب من أبواب بيت المقدس. وكذلك قال ابن عباس: قال والسجود بمعنى الركوع. وأصل السجود الانحناء لمن تعظمه، فكل منحن لشيء معظما له فهو ساجد، قاله ابن جرير وغيره. قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه من السجود المحرم، وفيه نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قيل لهم، أي لليهود: وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا. هذا قول الحسن وقتادة وعطاء، وقال عكرمة وغيره: أي قولوا لا إله إلا الله. وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطايا هي كلمة التوحيد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أمروا بالاستغفار. وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار، وضمن لهم بذلك مغفرة خطاياهم، فتلاعب الشيطان بهم فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وفعلا غير الذي أمروا به. فروى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم، وقالوا حبة في شعرة، فبدلوا القول والفعل معا، فأنزل الله عز وجل عليهم رجزا من السماء. قال أبو العالية: هو الغضب. وقال ابن زيد: هو الطاعون. وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولا وعملا. ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلو، فملوا ذلك، وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء، فسألوه موسى عليه السلام. وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة، واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها. ولهذا قال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، أي مصرا من الأمصار، أي بلدا من البلاد، فإن لكم ما سألتم. فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها وأطيبها هواء وأبعدها عن الأذى ومجاورة الأنتان والأقدار، سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام، وطعامهم السلوى، وشرابهم المن. قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدة، وشربهم واحدا، كان شربهم عسلا ينزل من السماء يقال له المن، وطعامهم طير يقال له السلوى، يأكلون الطير ويشربون العسل، لم يكن لهم خبز ولا غيره. ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. وكان مع ذلك يتفجر لهم من الحجر 12 عينا من الماء، فطلبوا الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير، فذموا على ذلك. فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى، والغي بالرشاد، والشرك بالتوحيد، والسنة بالبدعة، وخدمة الخالق بخدمة المخلوق، والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله عز وجل بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار. ومن تلاعبه بهم أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوها، وقد شاهدوا من الآيات ما شاهدوا، حتى أمر الله سبحانه وتعالى جبريل فقلع جبلا من أصله على قدرهم، ثم رفعه فوق رؤوسهم وقيل له: إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم فقبلوها كرها. قال تعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال عبد الله بن وهب: قال ابن زيد: لما رجع موسى من عند ربه عز وجل بالألواح قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذ بقولك أنت؟ لا والله، حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول: هذا كتابي فخذوه. فجاءت غضبة من الله عز وجل، فجاءتهم صاعقة فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم، فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: متنا ثم حيينا. فقال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. قال: فبعث الله ملائكته فنطقت الجبل فوقهم، فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقال السدي لما قال لهم تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبوا أن يسجدوا، فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم، فنظروا إليه وقد غشيهم، فسقطوا سجدا على شق، ونظروا بالشق الآخر فكشفه عنهم، ثم تولوا من بعد هذه الآية وأعرضوا، ولم يعملوا بما في كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم. فقال تعالى مذكرا لهؤلاء بما جرى من أسلافهم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ومعلوم أن هذا الخطاب كان لبني إسرائيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لم يفعلوا هذه الفعلة، ولكنهم رضوا بما فعله قومهم، ومن رضي بفعل قوم فحكمه كحكمه. ومن تلاعبه بهم أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه، وفرق بهم البحر وأراهم الآيات والعجائب، ونصرهم وآواهم وأعزهم وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم. وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون ومفتوح لهم، وأن تلك القرية لهم، فأبوا طاعته وامتثال أمره، وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وتأمل تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم، وحسن خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم، وبشارتهم بوعد الله لهم بأن القرية مكتوبة لهم، بأن القرية مكتوبة لهم، ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم، وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين. فجمع لهم بين الأمر والنهي والبشارة والنضال والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السالفة، فقابلوه أقبح مقابلة، فعارضوا أمر الله تعالى بقوله: يا موسى إن فيها قوما جبارين، فلم يوقروا رسولهم وكليمهم حتى نادوه باسمه، ولم يقولوا يا نبي الله، وقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته. وكان خوفهم من أولئك الجبارين الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه، وكانوا أشد رهبة في صدورهم منهم. وهذا الذي فطن إليه الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة في سرية مؤتة، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله هو القائد الثالث بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فلما وصل القوم إلى تخوم الروم ورأوا الروم وأعدادهم 200,000 وعدد المسلمين 3,000، وقف القوم وأرادوا أن يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا في أمرهم، فقام عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، ما هذا الذي تفعلون؟ إن الذي تفرون منه للذي خلقتم من أجله، لا نقاتل الناس بعدد ولا بعدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أعزنا الله به. لذلك من الشيء العجيب يا أخوانا المتأمل لكل اللقاءات والحروب التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من المشركين على مدار حياته صلى الله عليه وسلم، كل غزوة غزاها أو سرية أرسلها عدد المشركين أضعاف عدد المسلمين، ولما كان عدد المسلمين كثيرا في غزوة حنين حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، جاءت الهزيمة. وبناء على ذلك كون أن المسلم يبذل قصارى جهده في إعداد القوة لملاقاة أعدائه وبذل ما يستطيع وأعد القوة التي تتناسب مع استطاعته، وبعد ذلك ينبهر بما عندهم ويتقعقص ويتراجع، هذا إن دل على شيء يدل على ضعف في الاعتقاد. وهذا الذي حدث مع هؤلاء القوم. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين. طيب، فيها قوما جبارين والله أعلم بهم، وهو الذي أمركم بالدخول، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول: ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة، فقالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد، أحدها تمهيد عذر العصيان بقولهم: يا موسى، إن فيها قوما جبارين. والثاني تصريحهم بأنهم غير مطيعين، وصدروا الجملة بحرف التأكيد وهو إن، ثم حققوا النفي بأداة لن، الدل على نفي المستقبل، أي لن ندخلها الآن ولا في المستقبل، ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها. فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهم بطاعته والانقياد إلى أمره: من الذين يخافون الله، وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح، وقيل من الذين يخافونهم من الجبارين أسلم واتبع موسى عليه السلام: ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، فاهجموا عليهم فإنهم قد ملئوا منكم رعبا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة عليهم، وهو التوكل على الله. الملاحظ كذلك في حروب النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وهذا مما اختص الله عز وجل به نبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أي قبل أن يصل إلى العدو بشهر يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء فيولون الدبر. وهذا الذي حدث مع يهود بني النضير لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا المكان، دخل عليهم بعض المنافقين وقال: مكانكم وأنا معكم. فلما اشتد الحصار بنص القرآن يقول ربنا عز وجل: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وهذه من المعاني التي قد تخفى على البعض، ينظر إلى عدد القوم وإلى عددهم ولا ينظر إلى قدرة الرب عز وجل. فكان جواب القوم أن قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فسبحان من عظم حلمهم حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل وسعهم حلمه وكرمه، وكان أقصى ما عقبهم به أن رددهم في البرية التيه 40 عاما يظل عليهم الغمام من الحر وينزل عليهم المن والسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبهم أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، أي في غزوة بدر، فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل، إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه لذلك وسر به. فلما قابلوا نبي الله أي موسى بهذه المقابلة قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يثيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يسأل أخونا ويقول: هل في إلقاء موسى عليه السلام الألواح انتقاص في موسى عليه السلام، وما حكم من يستدل بذلك على أن موسى عليه السلام كان عصبيا بدليل إلقاء الألواح؟ اعلم رحمك الله أن الله عز وجل عصم أنبياءه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنهم ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. هذا هو ضابط العصمة. وما فعله نبي الله موسى لم يتكلم أحد من أهل العلم على هذه الفعلة انتقاصا لموسى، بل العكس، كان هذا فيه إشارة إلى حمية نبي الله موسى وغيرته على أن يشرك بالله عز وجل. وأما كونه ما كما قاله الهالك سيد قطب بأنه فتى عصبي المزاج، هذا من التطاول على أنبياء الله، وهذا من الطعن في رسل الله. وما وجدنا جرأة ممن ينتسب إلى الإسلام على أنبياء الله كما وجدناها في سيد قطب، وكذلك ما وجدنا جرأة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروافض كما وجدناها في كتب سيد قطب. هذا الرجل يا أخوانا تراثه الذي بين أيدينا ضلال في ضلال، يحرق ويمزق ولا يقرأ منه كلمة واحدة. وهذا الرجل هلك أفضى إلى ما قدم، والذي نعلمه أنه مبتدع ضال منحرف عن الحق، كان يقول بتكفير، لا بتكفير ولاة الأمور بل بتكفير المجتمعات كلها. ورحمة الله على الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين قال كلمته المشهورة: لولا الورع لحكمنا على سيد قطب بالكفر. وكلامه مبثوث ومتناول، وقد تناوله العلماء بالرد والتفصيل. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها، اللي هي في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وفي القصة أنواع من العبر من باب التذكير فقط: القصص القرآني وكذلك القصص النبوي من أخصب المواد العلمية للوعظ والإرشاد. يعني من خلال القصة لك أن تقول ما تشاء استدلالا بما في القصة، ولكن احذر أمران اثنان: الأول أن تأتي بقصص مكذوبة أو تحمل ألفاظ القصة ما لم تحتمل. الأمر الثاني ألا تتمكن من الربط بين القصة وبين الواقع. فإن تجنبت هذين المحظورين فاستعن بالله يفتح الله عز وجل على يديك. ودايما أكثر من كلام أهل العلم في تفسير القصص حتى تستنبط منه العظات والعبر. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى. يبقى لزاما أن أنظر إلى القصة بما فيها من عظات وعبر، وأحاول جاهدا أن أربط الواقع بالقصة وأنزل القصة على الواقع. أولا منها أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبر يهود المدينة بهذا الأمر، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وفي نهاية القصة قال إيه؟ وإذ قتلتم نفسا فضارأتم فيها. يخاطبهم لأنهم رضوا بما فعله قومه، فلو كان ليس لهذه القصة أثر لأصرعوا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم. فلو كان هذا الأمر فيه احتمالية ولو قليلة من عدم المصداقية ما سكت اليهود بل شنعوا. وكذلك لما تكلم شرعنا المطهر في شأن المسيح عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اجترأ خبيث نصراني وكلهم خبثاء أن يكذب شيئا من القرآن، لأنه يعلم يقينا أنهم حرفوا وبدلوا في شريعتهم كما سبق بيانه. يبقى وجه أنها من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أخبر بها واليهود أقروه، ومنها الدلالة على نبوة موسى وأنه رسول رب العالمين، رسول رب العالمين. ومنها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم من معاد الأديان الأدان وقيام الموت من قبوره. ومنها إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث. ومنها إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات زيادة في هداية المهتدي وإعذارا وإنذارا للضلال. ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت. الكلام ده عظة وعبرة لكل أحد، ما ينبغي أن تقابل أمر الله بالتعنت. بالتعنت يعني إيه؟ بعدم القبول، بعدم الرضا، بعدم الخضوع، بعدم الانقياد، بعدم الإذعان. لأنك بمقابلتك لأمر الله بالتعنت دليل على خدش في المعتقد، ودي من ضمن المسائل الذي يجب أن تقرنها وأنت تكلم الناس عن ربط المعتقد الصحيح بالامتثال للأوامر الشرعية. الله أمرك لما ترد الأمر عليه؟ الله عز وجل نهاك لما لم تستجب وتمتثل للنهي، مع زعمنا في المعتقد أن الشريعة ما نزلت إلا لنسعد في الضارين. دائما يا أخوانا الذي يحمل كثيرا من المسلمين على رد الأوامر الشرعية هو الانغماس في العلم الكوني، العلم المحسوس، وإقحام العقل في القضايا الشرعية وتحميل العقل أكثر من قدراته. عشان كده القاعدة عندنا، والقاعدة دي اتملتها لكم كتير ونعيدها بشيء من التفصيل، وهي عدم إدراك العقل أو استيعاب العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. ما أنا ملتها كتير، لذلك أنا بقول لكم يعلم الله ما أخبئ عليكم شيئا قط عن عمد، ولكن أرجو في المقابل يكون في حرص. ما هو الإشكالية دلوقتي أنت بتيجي تتكلم مع مثلا واحد يعني أدق وصف له خبيث مجنون وينكر عذاب القبر، بتنكره ليه؟ ما الذي حملك على الإنكار؟ هات كده دليل واحد، دليل عقلي مش شرعي لأنك بعيد عن الأدلة الشرعية. ما الذي حملك على أن تكذب وتتهم العلماء في قولهم بأن ختان الأنثى يدور بين الفرض والاستحباب؟ بتنكر ليه؟ ما الذي حملك على هذا؟ إذا فتشت عن القاسم المشترك بين كل هؤلاء القوم تجد أنهم أقحموا عقولهم في أمر فوق مدركات العقل. وبناء على ذلك بدأ يتكلم. طيب حجتك ايه في ان ما فيش جن؟ ما في ناس بينكروا الجن يقول لك ما رأيناه، ما رأيتهم بعين. طب وهل عينك ترى كل شيء موجود؟ الجواب لا، يبقى لما تنكر يقول لك بنمشي بين القبور ما بنسمعش حاجة. أيها الأحمق، أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع؟ موضوع خطير، والإحاطة بأهل السنة أصبحت من كل اتجاه. هنفق بقى من غفوتنا ونتعلم حتى نعرف ديننا كما ينبغي. بنو إسرائيل لما حدث ما حدث، قتل منهم قتيل ووجدوه في مكان معين، فذهب أولياء القتيل وقالوا أنتم قتلتم قتيلنا، فقالوا ما قتلنا، فارتفعت الأصوات وهموا برفع السلاح، فقال لهم العقلاء على ما تختلفون ونبي الله موسى بين أظهركم، فذهبوا لنبي الله موسى. حصل كت وكت وكت وكت، اعرف لنا من القاتل. فكان الوحي من قبل الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما استطاعوا لعقولهم الرضية، لأن الأصل عندهم عدم القبول وعدم الإذعان والتعنت، ما استطاعوا أن يستوعبوا العلاقة بين ما جئنا إليه وبين الأمر التكليفي. زي بالضبط كده نفس الخبثاء الأنجاز الذين يدعون إلى المظاهرات والخروج على ولاة الأمور. ما الذي حملكم على ذلك؟ وأي حجة لكم؟ وهل يا ترى عقولكم استوعبت ما يدور في البلد؟ هل أنت عندك تصور كامل لما يحدث في البلد 100 مليون والعالم كله؟ ما عندك شيء، ده أنت ممكن في بيتك شقتك قطين وصالة ما تعرف ما فيه. وإذا أردت أن تتكلم في مسألة زوجي قلت لك مالكش دعوة، ما يخصكش، أنت ما تشوخ بالك وبتسكت. يكثر الكلام والله في حق ولاة الأمور ويبدأ الكل يشكو وهو لا يعلم شيء، وهو لا يعلم شيء. يقول لك ظلم، وإن فتش سيجد الظلم في نفسه. والله يا أخوانا، طبعا أنا بتابع الأحداث بس بقدر لا إفراط ولا غلو. كل ما يغدرني بعض إخواننا واسأله عن مسألة ويأتيني بالخبر يزداد يقين على يقين. الخلل عندنا عدم تحقيق مراقبة الله عز وجل، فيش مراقبة. انت الأسعار غليت، جات لك معلومات ان البنزين هيرتفع، ما بتبيعش من اللي عندك ليه؟ يعني الخبر اتسرب من خائن، خدوا بالكم الساعة 12 بكرة السعر هيرتفع، قام أصحاب المحطات وقال لك ما عادش عندنا. طيب ده عقوبته الشرعية ايه؟ تعلمون هذا من الاحتكار بإجماع. عقوبته الشرعية أن ولي الأمر يلزمه ببيع بالمثل ويأخذ ما شاء من ماله تعزيرا له. يبقى مشكلتنا مش مشكلة رفع أسعار، تحقيق تقوى الله. الأدوية غليت، طب وانت عندك ما تبيعش من مخزنك ليه؟ تخبي الأدوية عن المريض الذي يتلوى من شدة الألم. ولكن كل هذا ثمرة من عدم تعلم العلم الشرعي ومن عدم نشر العلم الشرعي، والسلبية المقيتة التي يتكلم فيها كثير من المبتدعة، يخصون شيئا في الدين ولا يقتربون من شيء آخر أبدا. لما؟ مش عاوزين يزعلوا حد، هذا هو الدين. فلما قال لهم نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما استوعبوا. طب عدم استيعابك ده مشكلتك أنت، ما دخل الشريعة بها. طيب ركز معايا كده، لو أن نبي الله موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعد ما تذبحوها هتاخدوا جزء منها، تاخدوا حتة من الذنب تضربوا بها القتيل فيحييه الله عز وجل، نسأله من الذي قتلك؟ هيقول فلان، سيقول أمين. أمال أين بقى الإيمان بالغيب؟ فين الإيمان بالغيب؟ يبقى كده ما عادش غيب، بقى أصبحت شهادة. زي بالضبط نقول يا أخوان الخروج على الحكام حرام، المظاهرات حرام، الإضراب حرام، تدمير منشآت البلد من أكبر الكبائر. أصر القوم اصطلينا بنار المعصية إلى متى؟ إلى ما شاء الله. يعني إلى الآن تريد أن نخوض تجربة مريرة أخرى مثل تجربة يناير؟ هذا حال القوم، هذا حال الناس. فلما لم يستوعبوا العلاقة بين النص والحدث قال خلاص لن نعمل بالنص. طب ومذ متى يستوعب العقل العلاقة بين النص؟ مذ متى؟ تم في أمور معينة الشرع المطهر أمرنا بها، العقل ليس له مجال، وإن حكمت العقل فيها سيتيه ويضل ويسلم للرب عز وجل، وده موجود في جل العبادات. يبقى قول بني إسرائيل لنبي الله أتتخذنا هزوا، عدم استيعابه. لذلك في قصة ذكرها ربنا عز وجل في القرآن، يعني أنشد كل طالب علم بالله مش يحفظها، إن كان في شيء أكثر من الحفظ يحفظها، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالم. وقال لهم نبيه: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش عاوزين ملك، طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. تعلم تعلم، وده اللي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لدنيا فإن أعطاه منها رضا وإلا خرج على طاعته. أنحن نبيع ولاة الأمور من أجل العش والزيت؟ لا، نبيع ولاة الأمور لأن الشرع أمرنا بذلك. والله جاءت هذه الأمور من فضل الله، ما جاءت من قبل أنفسنا. قال لهم النبي: ولم يؤت سعة من المال. الرد قال: إن الله اصطفاه عليكم. هذه واحدة. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يختص برحمته من يشاء. خلاص، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال لهم نبيهم بعدها: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود، انتبهوا بقى، مش خلاص بقى سلموا بعد الآيات كلها سلموا. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. احنا رحنا نحاربهم، هنفوت على ترعة محدش يشرب منه. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. كويس، تكليف. طب واحد يقول لك احنا رحنا نحارب، ايه علاقة ده بالحرب؟ ما هنا بقى عدم إدراك العقل، عدم إدراك العقل للعلاقة بين النص والشرع، ودي موجودة عند الكثير. عشان كده احنا بنقول ايه؟ أهل السنة والجماعة، انتبهوا يا أخوانا، أهل السنة والجماعة يقدمون ما يعلمون على ما يرون. دول أهل السنة، اللي بيعلموا يقدموا على ما يراه بعيني ويدركه بحواسه إذا تعارض مع العلم الشرعي. كلام ده بنقوله، ولكن عند المحك ما تلاقيش حد. لما يبدأ يقدم العقل على النص ويبدأ يتهم النص باتهامات إن هو أولى بها ويمشي وراء هواه حتى يسقط في الهوى السحيقة ويندم ولا ينفع الندم. هو ده يا أخوانا مشكلة المجتمعات الإسلامية، عدم الوقوف بالعقل عند حده ومداركه، وعدم الانصياع للنص الشرعي بما دل عليه. ومنها أي من العظات والعبر من قصة أصحاب من قصة البقرة، ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال. فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا بالامتثال بذبح أي بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال، بل هو بمنزلة قوله اعتق رقبة وأطعم مسكينا وصم يوما ونحو ذلك. أمروا بذبح بقرة، فكان الرد ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وباتفاق أهل العلم أن كل الأسئلة التي وردت من بني إسرائيل لنبي الله موسى بعد الأمر التكليفي بذبح بقرة هي من التعنت، ومن هنا استدل العلماء على أن من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة. وضابط ذلك إذا أتاك علم من خلاله تتمكن من العمل ثم سألت فهذا من السؤال المنهي عنه الذي يؤدي إلى الهلاك. يبقى الضابط عندي إيه؟ علم أتاني، العلم اللي أتنده من خلاله أعمل وأمتثل للأمر الشرعي، سألت بعد أن وصلت من العلم غايتي وبغيتي وحاجتي، هذا من التعنت ومن السؤال المحرم تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنع. يبقى أصبح النص عندي واضح إن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة، مسجد فيه قبر الصلاة فيه محرمة، والراجح أنها باطلة. أبدأ أسأل بقى، طب القبر خارج المسجد داخل المسجد في الإبل على يمين الإبل، ده مش باين، ده كذا، كل هذا تعنت، كل ده تعنت، لأن نجال العلم الشرعي إيه هو؟ حرمة الصلاة، بلتها الأمر على ذلك تمام. كما أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها زوج أو ذو محرم، دي مسائل منتهية مجمع عليه. طيب ده السفر بالطيارة ساعتين، واحد هيقابلها في المطار هنا والتاني هيوصلها هناك، طيب ده هتسافر مع رفقة آمنة وفيه جوز اختها وجوز خالتها وناس طيبين كلهم، وعدت 100 سنة، كل ده تعنت وعدم الانصياع للأمر الشرعي تمام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، النص واضح رجل وامرأة، نص مطلق ما قيد، حتى لو كانت المرأة بلغت من العمر 20 لا يحل. طب لا أصلها بمنزلة أمي وهي اللي مربياني، طب يا عم رضعتك؟ لا. طيب بينك وبينها محرمية؟ لا. يبقى يحرم عليك، ده عندها 150 عندها 200 وانت عندك 250، لا يجوز. يبقى ده اسمها نصوص. كثرة الأسئلة إذا وصلك من العلم ما يكفيك للعمل هو ده المحرم والمنهي عنه. يبقى احنا بنقول المظاهرات حرام. طب نرفع الظلم ازاي؟ طب ما تشوف سبب الظلم الاول، ده لو كان فيه ظلم كما تدعي. طيب التشغيب على ولي الامر محرم، طب ننصحه ازاي؟ اذهب الي لا اتمكن، سقط عنك النصح. اما كثرة الاسئلة، انتبهوا للضبط اهو، اتاك من العلم ما تتمكن منه من العمل ثم سألت، هذا عياذا بالله من السؤال المحرم. لذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات ذكر 10 أنواع و10 حالات حكم السؤال فيها يدور بين الحرمة وبين الكراهة. أعلاها أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص الإجماع منعقد على حرمة مصافحة النساء مثلا يعني. طب بحائل، طب ما فيش في نيتي حاجة، كل ده كلام باطل وتعليلات أوهم من بيت العنكبوت. رجاء يا مشايخ ناخد بالنا كويس، لأن كثير حضر أخي بيبلغه من العلم ما يسد حاجته في مسألة معينة، ومع ذلك بيسأل. ده بتسأل ليه؟ ده من التعمد. ده المسألة فيها إجماع. طب ده المسألة فيها نص صحيح صريح، لما تسأل؟ عذاب القبر مجمع عليه. تكلم في إيه؟ مثل هذه الأمور يا أخوانا رجائي أن تراعوها حق المراعاة. فضل أخي. كم عمره من كم يبلغ من العمر؟
دي اختي ياتي من بلدي للعمل معي هناك.
ما انا بقول لك كم عمره؟
هو عنده 17 عام.
طيب اخونا بيسال عن رضاع الكبير، اذا رضع الكبير من امراه الرضاع المحرمه وهي 5 رضعات معلومات، هل يا ترى تتحقق فيه الأحكام وتصير هذه المرأة أما لهم ويصير زوجها أبا لهم ويصير كل أولادها إخوة لهم؟ الجواب رضاع الكبير خاص بسالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل، هذا الذي عليه العمل. نعم. الذي نراه من الخلوة ولا يجوز. أخونا يقول حكم من يحضر دروس العلم ولكن يتكلم في الحكام والجيش والنزول في المظاهرات. أما من تكلم في الحكام والجيش والنزول في المظاهرات فلا شك أنه مبتدع ضال، ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من 72 فرقة الهالكة. كون أنه يحضر دروس العلم لعله يحضر لمبتدع ضل منحرف زائغ عن الحق أرضعه لبان أهل البدع. أما إن كان يحضر لأهل السنة والجماعة ومع ذلك يتكلم في الحكام وغيره فلا شك عندنا أنه منافق أضمر خلاف ما يظهر. وما نشأت أو ما شأن جماعة التبليغ وما القول الفصل فيها؟ القول الفصل فيها من زمان، منذ أن نشأ جماعة ضل منحرفة مبتدعة زائغة عن الحق، واستدلالهم بكلام العثيمين، ولك أن تقول استدلالهم بكلام ابن باز والألباني، ما ظهرت حقيقة القوم عند أهل العلم لما تكلموا بهذا الكلام، ولما ظهرت حقيقتهم وعرفوهم قالوا فيهم القول الفصل. قال الألباني عنهم هم صوفية القرن 20، ضلال منحرفون. ويجب أن يعلم الجميع لسنا بيننا وبين أي جماعة منحرفة خلاف على تركة ولا منصب ولا سمعة ولا رياسة ولا منزلة، بل الأمر إن شاء الله لله. انحرفوا لا نسكت عن انحرافهم قيد أنمل، استقاموا على رؤوسنا وعلى أعيننا، أما أن نداهن ونسكت ونستدل على صحة عملهم ببعض ما يصدر منهم من أفعال الخير. واصل بن عطاء الغزال لقب بالغزال لأنه كان يبيع الغزل في سوق النساء، سوق الغزل، وذكر الذهبي عنه أنه ما كان يدع امرأة مسكينة أو فقيرة أو محتاجة إلا كفاها ما تحتاج، ومع ذلك لا خلاف بين أهل العلم في أنه منحرف مبتدع ضال زائغ عن الحق. أأمل من إخواننا أن يتجردوا من أعماق قلوبهم للحق، ما أريد أكثر من ذلك، تجرد للحق ودعك من الميل والهوى، انصف نفسك من نفسك، تمسك بالدليل، لا تجامل أحد في دين الله حتى ولو كان الله عز وجل جعله سببا لرزقك. جاملش حد مبتدع، يبقى مبتدع ننصح ونبذل قصارى جهدنا في النصح. استجاب على دماغنا، أصر لن يرى منا إلا كل ما يكره، فالأمر أمر دين ليس فيه مجاملة لمخلوق. والله عز وجل أعلى وأعلم. إن شاء الله نصلي العشاء ونواصل دروسنا بعد العشاء إن شاء الله.